إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معاشر الأحبة، نجتمع في هذه الليلة على ما كان من موائد العلم، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة اقتضاء العلم العمل، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فإذا كان أسلافنا رحمهم الله في زمانهم تكلموا على هذا الموضوع وأشبعوه بحثا ودراسة، فما بالكم في هذا الزمن وقد بعدت بيننا وبينهم الشقة. أقول إن بحث هذا الموضوع من الأهمية بمكان في هذا الزمن للأمور الآتية: أولها انفتاح الدنيا على كثير من الناس حتى شغلتهم عن العمل فيما علموا وتعلموا. ثانيا، كثرة المغريات التي أتت من كل حجب وصوب حتى بات بعض الناس من شعور أو لا شعور يعمل بضد ما علم. ثالثا، ضعف الإيمان عند البعض الذي ولد عنده عدم تدبر النصوص والغفلة عن مساءلة الله عز وجل للعلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. رابعا، عدم التدبر لما يحفظ من النصوص، فكم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. معاشر الأحبة، أسوق حديثي إليكم في نطاق عشر، أسردها سردا ثم أتبعها بما تيسر من الوقت. أولها مناقشة تكشف الحقيقة، وثانيها سؤال أقصد مضاجع السلف، وثالثها علم لا ينفع، ورابعها ماذا يحدث لك المزيد من العلم، وخامسها مظاهر انفصال العلم عن العمل، وسادسها أثر واضح جلي، وسابعها بواعث على العمل بالعلم، وثامنها ما الفرق بيننا وبين السلف، وتاسعها مساءلة، وعاشرها وصايا لطلب العلم، وصايا لطالب العلم. وأعتذر مقدما عما يحصل من تكرار لبعض المعلومات لتداخل الموضوعات المطروحة في هذه الدورة. وأمر آخر أنبه عليه، إياك أخي الفاضل أن تتصور أني في هذه العجالة أني أخاطب العلماء الربانيين، كلا، فلا أخذ منهم هذا الموقف، لكني أخاطب كل من تعلم حكما شرعيا سمعه بأذني ووعاه بقلبه، وأكلم وأخاطب كل من سار في طريق طلب العلم من الشبيبة، وأسأل الله لي ولهم ولإخواني المسلمين الإخلاص والقبول. النقطة الأولى، مناقشة تكشف الحقيقة. اعلم أخي الفاضل أن البصر وإن جاز على كثير من الناس في هذه الدنيا فيوم أن تزول الزمارك عن البصيرة في أول منزل من منازل الآخرة وما بعد حينئذ يعض الظالم على يديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به ربه فعرفه نعمه فعرفها قال كما عملت فيها قال قاتلت حتى قتلت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقتلت ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وعلم وقرا القران فاتي به فعرفه نعما فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وقرات فيك القران قال كذبت لكنك تعلمت ليقاله تعلمت العلم ليقال عالما وقرات ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل اوسع الله عليه واعطاه من اصناف المال فاتي به وعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان انفق فيها الا ان تقت فيها قال كذب ولكن ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. رواه مسلم. هذا الحديث معاشر الاحبه في من لم يرد بعمد علمه ولا عمله وجه الله عز وجل. وقد قيل في الرياء انه الشرك الاصغر ولا يلقى معه عمل عصمنا الله واياكم واخواننا المسلمين منه. والثانية سؤال أقصى مراجع السلف ما هو هذا السؤال الذي لم يكن للكثير منا على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. أرع سمعك يا طالب العلم يا رعاك الله أرع سمعك إلى حال السلف رضوان الله تعالى عليهم ماذا صنع معهم. تصور هذا السؤال الكل منا يعرف أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أو جهلت أعلمت أو جهلت فأقول علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. انظر إلى كلام أبي الدرداء يقول أقصى أن يسأل أعلمت أو جهلت فأقول علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا أجاءتني تسألني فريضتها. فتسألني الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل انزجرت. فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أخي الحبيب أخي قارئ القرآن أخي حافظ القرآن هل تصورت الآيات الآمرة والزاجرة أم أنه كما قال الله عز وجل كلا هل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. قال سفيان الثوري رحمه الله وددت أني قرأت القرآن ووددت أني أفلتم من هذا الأمر لا لي ولا علي. وقال سفيان أيضا ما أدركت أحدا أرضاه إلا قال ذلك. معاشر الأحبة أقول كيف حالنا، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. القارئ قد لا يفكر بذلك طرفة عين، وما ذلك إلا لاستحكام الغفلة وانفتاح المغريات. ذكر ابن عبد البر بإسناده إلى أبي الزاهرية قال بلغني أن في بعض الكتب أن الله يقول أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. وانظر إلى بث العلم وانتشاره في هذا الزمن، ثم عليك أن تنظر لاقتضاء العلم للعمل. الثالثة علم لا ينفع. يتصور بعض الناس أن العلم الذي لا ينفع هو أحد العلوم التجريبية أو العلوم غير الشرعية، يظن أن ذلك هو العلم الذي لا ينفع، وهذا تصور خاطئ. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والغرم وعذاب القبر. الحديث وفيه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، رواه مسلم. فمن تعلم علما شرعيا ولم يعمل بذلك العلم فإنه لم ينتفع بذلك العلم، وبالتالي هو علم لم ينتفع به صاحبه، فربما كان وبالا عليه. رابعا أنت نهم وطالب العلم نهم، فأنت تطلب المزيد من العلم. وهنا أخاطب طلاب العلم الذين ساروا في طريق الطلب وأقول من استوى يوماه فهو مقبول، ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان. والشاعر يقول فأدم بالعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، أنت تستزيد في كل يوم علما فما يثبت لك هذا المزيد. أتراك وعاء يجمع ولا يعلم عما بداخله، إن الذي يقتضيه العلم والازدياد فيه هو الازدياد في العبادة. فأول ما تزداد علما ولو في مسألة من المسائل كان عليك أن تزداد عملا وعبادة، وأن تطبق هذه المسألة في نفسك. قال أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. وقال علي بن الحسين رحمه الله كان نفس خاتم الحسين ابن علي علمت فاعمل. ما أجبر طلاب العلم إلى أن يكتبوا هذه العبارة على كراريس طلب العلم وعلى كتبهم، وأن يجعلوها نصب أعينهم ماثلة للعيان، فأنت علمت فعليك أن تعمل. وقال الشافعي رحمه الله انظروا معاشر الأحبة انظروا إلى حال السلف. يقول الشافعي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث للعمل به. أين الذين يريدون حفظ الحديث؟ أين الحفاظ؟ كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، فهي إذا أحياك حديث من الأحاديث أن تحفظه فبادر للعمل بما جاء فيه فكن أحفظ الناس له. قال وكنا نستعين على طلبه بالقول رحمهم الله راضي عنهم. كنا نستعين على طالب الحديث بالصوم. ما أجبر طلاب العلم إلى أن يتذكروا هذه اللمسات. خامسا هناك مظاهر لانفصال العلم عن العمل، هناك مظاهر ظاهرة للعيان لانفصال العلم عن العمل او لعدم العمل في العلم، وهي من الاهمية بمكان آتي على افرجها. لماذا؟ حتى يعالج المرء نفسه، حتى يرى ماذا فيه من الاعراض فيكون طبيبا يقدم لنفسها الدواء لذلك الداء. اولها عدم ظهور اثر العلم على صاحبه. ولذلك اذا طلب الانسان علما وعمل فيه لا بد ان يظهر اثره عليه، يظهر اثره في معاملاته وفي اخلاقه كلها. فكم من نصوص يحفظها البعض في فضائل الاعمال لكن كما يقولون مع وقت التمكين. والثاني من المظاهر مخالفة الفعل للقول. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: ان الناس احسن القول كلهم، فمن وافق فعله قولا فذلك الذي اصاب حظه، ومن خالف قوله فعلا فانما يوبخ نفسه. فما اكثر الذين يوبخون انفسهم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: اعتبروا الناس باعمالهم ودعوا اقوالهم، فان دل عليه دليلا من عمل يصدقه او يكذبه. فاذا سمعت قولا حسنا، وانظر اخي الفاضل، اذا سمعت قولا حسنا ترويدا بصاحبه، فان وافق قوله فعلا فنعمة ونعمة عين. بعض الناس ما ان يسمع كلاما حسنا حتى يرفع صاحبه الى الافاق، ثم بعد ذلك اذا تبين له الامر واذا هو يرجع فيتكلم بخلاف ما تكلم. لا اخي الفاضل، رويدا رويدا حتى يتبين لك ذلك. قال علي رضي الله عنه مخاطبا حملة العلم: فارع سمعك يا طالب العلم يا رعاك الله. قال: يا حملة العلم اعملوا به، فانما العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله. وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، سيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم على اليقين، نسأل الله السلامة والعافية، ويخالف عملهم علمهم. يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى ان الرجل لا يغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه. اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله عز وجل. اعيد كلام علي رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم، وليس يخاطب نفرا بعينه، يخاطب حملة العلم، يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمل. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، أسأل الله أن لا نكون منهم. تخالف سريرتهم على ميتهم، ويخالف عملهم علمهم. يقعدون حلقا، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا. اذا المسألة مسألة مباهاة ومفاقرة. قال: حتى ان الرجل ليغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه. اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله عز وجل. المظهر الثالث ذهاب الخشية. والله تعالى قال: انما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ما أورث الخشية. فإذا خالف الفعل القول دل ذلك على أن الإنسان لم يعمل بعلمه ودل على ذهاب الخشية. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف يقول معه أصل العلم خشية الله عز وجل. معه أصل العلم خشية الله عز وجل. ولذا على الإنسان أن يبحث ويستجيب من أجل أن يكتسب خشية. فأول علم ينزع من الأرض هو علم الخشوع. رابعا من المظاهر كثرة المجادلة والمماراة من غير قائل. عجب الحال بعد طلاب العلم يبحث مسألة من جميع وجوهها ويصلي وقتا طائلا فيها لا ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يتعقد هذه المسألة ويناقش فيها فلانا وعلانا ويذهب إلى هذا وذاك. فمن وافق ما يريد فذلك الذي يريد، ومن خالفه كان مصيره الترك ولا يحترف فيه. ولا شك أن هذا مزرق خطير. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليداهي به العلماء أو يناري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقوم سمعهم يتمارون في الدين، سمع قوم يتمارون في مسألة من المسائل. قال ابن عباس: أبو هذه الأمة. قال رضي الله عنه: أما علمتم أن لله عبادا أسكت من خشية الله عز وجل؟ كم من إنسان ساكت من خشية الله وعنده أضعاف ما عند الناطق من العلوم. قال: أما علمتم أن لله عبادا أسكت من خشية الله من غير عي ولا ذكم، وإنهم الفصحاء الطلقاء والنبلاء والعلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الذاتيات يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم على ذاتيات أقوياء مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأبرار براء. أخرجه أبو نعيم. إذا على المسلم أن يتنبه ذلك. خامسا من المظاهر ازدراء العلماء وتنقصهم والمفاضلة بينهم والوقوع في أعراضهم أو التحريش بينهم، فلا شك أن هذا مزلق خطير. وانظر إلى حج السلف رضي الله عنهم ورحمهم. قال أبو حنيفة لما سئل عن علقمة والأسود، سئل أبو حنيفة عن علقمة والأسود أيهما أفضل، ماذا قال؟ هل أطلق الحنان للسانه وقال لك أفضل من ذلك؟ قال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل بينهم. كم من شاب حدث لو ذكر عنده جمع من العلماء لأمسك بالقلم الأحمر وأصبح يصحح مواقفهم، ربما أنه فاضل بينهم ولسان حاله يقول هذا هو الميزان الصحيح، ولم يتذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه. معاشر الأحبة، السادسة من المظاهر مناقشة قضايا هي أكبر من حجم الإنسان وأكبر مما علم من العلم. ربما جلس جمع من الشبيبة وقد بدأوا في طلب العلم وأخذوا يتكلمون عن قضية من القضايا الشائكة التي قال فيها أهل العلم قولهم وانتهوا فيها إلى رأي في سابق الزمان أو حديثه، ثم بعد ذلك ظفروا أو خرجوا برأي لديهم لم تراح فيه القواعد الشرعية. وإذا قيل أن من العلماء من قال بذلك قال ولو كان، ولا شك أن هذا أمر خطير ينافي ما علم الإنسان من العلم. سابعا الاستكبار عن قبول الحق. من مظاهر عدم العمل بالعلم الاستكبار عن قبول الحق. ما رأيك لو أتيت إلى شخص وقلت له اتق الله تب إلى الله، النتيجة اللي حصل والله عز وجل قال لنبيه اتق الله، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالها بعضهم لبعض. وإليكم هذه القصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما اعتمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة رمضان، والحديث معلوم لا أطيل بذكره، لكن لما أنه أتى يحضر من الطعام في الليلة الثالثة أمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محال. قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال وما؟ قال إذا أقلت مرجعك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تكثر بكلام مع انه يخاطب شيطان. قال صدقك وهو تلوم. اتدري من تخاطب منذ ثلاث يا ابا هريره؟ ذلك شيطان. فالحق يقبل ايا كان مصدره، ولذا الاستكبار عن قبول الحق خصلة ذميمة ومنافية للعلم الذي يحمله الانسان. والنقطة السادسة في الموضوع اثر واضح جلي. ما هو ذلك الاثر؟ ان لعدم العمل بالعلم اثر بل اثار خطيرة، منها عدم إجابة الدعاء. إنسان يطلب العلم ولا يتبع هذا العلم بالعمل، ذلك له آثار خطيرة منها عدم إجابة الدعاء. قال إبراهيم، قال رجل لإبراهيم بن أدهم قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال له ابراهيم رحمه الله قال من اجل خمسة اشياء. قال وما هم؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه. انظر اخي الفاضل، قرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه. يقول احد السلف اذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فهل لها سمع، فانها خير تؤمر به او شر تنهى عنه. قال وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نشب الرسول وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأقلتم في عيوب الناس. هذا هو الأثر الأول وهو عدم إجابة الدعاء. الثاني من الآثار الوقوع تحت طائل الوعيد. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر نقص عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنسان تعلم وحذر ومع ذلك لا يعمل بما حفظ وبما تعلم لا شك ان ذلك امر خطير جدا. والثالث من الاثار اقامة الحجة على النفس، فإن الإنسان علم وتعلم ولكن لم يعمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب جهاد النفس، ما أجر طلاب العلم أن يحفظوها ويعوها ويعملوا بها. قال أولها جهادها على تعلم العلم النافع الذي ينفعها في معاشها ومعادها، والثاني جهادها على العمل بما تعلمت، فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، والثالث جهادها على تعليم ما تعلمت وعملت به، والرابع جهادها على الصبر على ما ينالها من مشاق الدعوة. ويجمع هذه المراتب الأربع سورة العصر. رابعا من الآثار الإساءة إلى طلاب العلم الآخرين، فربما أن شخصا لم يعمل بعلمه فاطلع الناس على ذلك ورأوا تناقضه الذريع، فربما سبب ردة فعل لهم فزروا جميع طلاب العلم. ولا شك أن هذا مسلك خاطئ، أعني أن يقع خطأ من بعض الناس فنزدري أو نقرس كل من هم على شاكلته، فلا شك أن الخطأ ينسب إلى صاحبه. فلو أخطأ إنسان ممن عليهم مظاهر الصلاح لا يمكن أن نقول جميع من عليهم مظاهر الصلاح بهذه المثابة، كلا. ولذلك قد يسبب هذا الإساءة إلى طلاب العلم الآخرين عند بعض الجهال ومن قص ميزان الإيمان عندهم. والنقطة السابعة بواعث على العمل بالعلم. أول هذه البواعث سلمتك أخي الفاضل، لم تطلب العلم؟ أول هذه البواعث هو رفع الجهل عن النفس، ومن ثم العمل، ومن ثم التعليم، وفوق هذا كله رجاء الثواب الاخروي. واليك هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. كفى طلاب العلم فخرا وشرفا ان طريق طلب العلم هو طريق من طرق الجنه، بل وكفاهم فخرا ايضا انه وهو يطلب العلم ان الشيطان في جوف الماء تستغفر له وتدعو له. والامر الاخر ايضا من الموائد خوف العقاب الاخروي لمن لم يعمل بعلمه او لم يرفع الجهل عن نفسه. فهناك من العلوم ما هو فرض عين، وهو ما يتعلم به الانسان ما يعبد الله عز وجل على بصيره، وهناك ما هو من فروض الكفايات. فخوف العقاب الاخروي لمن لم يعمل بالعلم او تعبد الله بجهل وهو قادر على رفع الجهل عن نفسه. ثامنا ما الفرق بيننا وبين السلف؟ قد يكون العلم توفر الدواعي في هذا الزمن مما لم تتوفر في زمن من الازمان. فان نظرت الى حال السلف وجدت ان الكتب ندرة، ووسائل الكتابة بدائية، ووسائل الخطوط ايضا كذلك، والمسافات شاسعة، والطرق وعرة، ومع ذلك كان عندهم شيء يسمى الرحلة في طلب العلم. لا يكتفي بما في بلده، بل كانوا يعتبرون من لم يرحل يعتبرون هذا مسلب من مسالبه. ففي هذا الزمن انفتحت وسائل تعليم العلم، وتكسرت الكتب وأخرجت الكنوز الثمينة للعلماء السابقين، وتوفرت وسائل الاتصال، وتوفرت وسائل السماع، وتوفرت وسائل المواصلات، وهيئت الطرق، وتقاربت المدن، وكثر المتعلمون. لكن ربما أن العمل أقل بكثير مما كان في زمن السلف. هذا يدعونا إلى أن ننظر في أمرين. الأمر الأول، ننظر في مكونات الأجساد بيننا وبين السلف، نجد أن مكونات الأجساد عندنا هي المكونات عند السلف. لكن ننظر إلى مكونات الشخصية عندنا تختلف عما كان عنها عند السلف. وإليك مكونات شخصية السلف من جراء استقرائها. أول هذه المكونات هو صبغ الحياة بصبغة إلهية في العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فنجد انهم التزموا بالجانب الشرعي في جميع شؤونهم. صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. ما هي صبغة الله؟ هي الاسلام، لانه يصبغ جميع تصرفات الفرد. اذا الامر الاول او المقوم الاول انهم صبغوا حياتهم بصبغة الهية. الامر الثاني توحيد مصدر الهداية والسلفية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بينهم محمد صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا، حتى انهم كانوا ليسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يرد على خواطرهم، حتى نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم. فاحجم الصحابة عن السؤال نهائيا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتمنى ان يأتي الرجل من الهادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه ونحن نسمع. فأتى جبريل عليه السلام في هيئته في الحديد الطويل، رجل شديد غياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه من الحاضرين أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. يقول بعض العلماء: سأل في أهم الأمور، وهذا إشارة إلى فتح باب السؤال في الأمور الهامة. فبدأ الصحابة يسألون عن أمور دينهم، وانظر إلى أسئلتهم في جانب العبادات والمعاملات كثيرة جدا. إذا توحيد مصدر الهداية والسلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من مكونات شخصية هؤلاء العزة. العزة أمر مهم ونفيس، والله منحها عز وجل للمؤمنين أجمعين. والذي يتنازل عن العزة إنما تنازل عن كنز ثمين، وهذا من الحرمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة ما هي؟ التي تحملك على العمل بما تعلم، وأن تدعو إليه وتصبر على ما ينالك في سبيله. الأمر الثالث الثبات. نسأل الله الثبات حتى الممات. فالثبات أمر مهم معاشر الأحبة. فالمؤمن صاحب عقيدة راسخة لا تطيعه الرياح. ولذلك انظر إلى حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأضرب لك مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا على الثبات. عمار رضي الله عنه لما أمسك به المشركون وبدأوا يعذبونه، ووضعوا عليه الصخرة في شدة الرمضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر وهذه حالهم وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام، فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم شيئا، لكن قدم شيئا ثمينا. قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا كان الثمن هو الجنة الأمر يسير، فيصبرون ويحتسبون. أنت طالب العلم، اصبر على مشاكل الطلب واعمل بما تعلمت وسر على هذا واسأل الله الثبات، فإن الله عز وجل يجيب من دعاه. إذا هذه مقومات شخصية السلف، انظر إلى هذه المقومات وطبقها على اختفاء الفاضل حينما يتعارض معك امران: يتعارض معك رغبة في نفسك، اما طمع دنيا او غير ذلك، ويتعارض ان تشتهي نفسك شيء والله عز وجل قد نهى عنه، اترى تطيع هواك ام مولاك؟ الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة. أتظن أن عبد الدينار سجد للدينار أمره؟ تعس الله، لكن يطلب الدينار من الحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيطلب المال من ذلك الطريق المحرم، فتلك هي عبودية الدينار والدرهم. إذا أخي الفاضل، عليك أن تنظر إلى هذه المقومات، وبالتالي تحاول أن تكونها في نفسك. وإياك أن يدخل عليك الشيطان من باب فيقول: طالما أنك لم تكن النية صحيحة في طلب العلم، وعندك كذا وكذا من المخالفات، إذا يكون الحل بأن تعمل هدنة. لماذا؟ وأن تترك طريق الطلب حتى تصحح النيتين. كلا، الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض الناس يكون حاضرا لكتاب الله ثم يلم بمعصية من المعاصي وهو ليس بمعصوم، فإذا حلمنا بهذه المعصية خالق الله أنا الآن فعلت هذا الذنب، إذا لا أستطيع أن أحفظ ولا أستطيع أن أقرأ ولا أستطيع أن آتي إلى حلم الذكر ولا غير ذلك. سبحان الله العظيم. الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأنت تجعل السيئات تذهب هذه الحسنات وتقضي على طرق الخير؟ كلا، فعليك أن تكون حذرا من مزالق الشيطان. وأخيرا أخي طالب العلم، أقول: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك وأجد نفسي أمامك، بل أمامكم كما قال أحد السلف: لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يقترب مني. لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الذكرى، فالذكرى تنفع المؤمنين. فأقول لك أخي الفاضل، أنت تحفظ نصوصا كثيرة، فلنفسك ماذا عملت فيها؟ تحفظ نصوصا في فضائل الأعمال، فماذا حققت منها؟ تحفظ نصوصا في قيام الليل، فكم من الليل تقوم؟ تحفظ نصوصا في الدعاء، فكم ترفع يديك إلى مولاك في ظلمة الليل وفي صلواتك؟ تحفظ نصوصا في صيام النفل، فكم من الأيام تقوم؟ تحفظ نصوصا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما سهمك فيه؟ بل تحفظ نصوصا في الصدقه، فما هو دورك فيها؟ بل اقول لك انك تقرا القران، تقرا القران وربما تحفظ ما فيه، ربما انك تحفظه عن ظهر قلب. واسال الله لنا ولك الثبات.
اخي على طريق الحق هنا انتصف الشيء،
احفظ ما تقرا، انظر الى الاداب الربانيه التي ذكرها الله عز وجل.